بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضائل القرآن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدرس الخامس،
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا زال الحديث عن كتاب فضائل القرآن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. ودرسنا اليوم هو في باب فضل سورة البقرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. إذن هذا الحديث المبارك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل سورة البقرة، أو تحت باب فضل سورة البقرة، ذكر فضل الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الآيات. فذكر فيها هذا الفضل وأنها كفتاه، لكن البخاري رحمه الله قد اقتصر في الطريق الأول على قوله: من قرأ بالآيتين، ولم يكمل الحديث، ثم أكمله في الطريق الثاني: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة. ومدار الحديث هنا على إبراهيم التيمي رحمه الله. في الطريق الأول رواه عنه سليمان بن مهران المعروف بالأعمش، وفي الطريق الثاني رواه عنه منصور، وكلهما أو كلاهما يروي عن الإمام إبراهيم التيمي أحد التابعين الأعلام، وليس بينها وبين الطريق الأولى خلاف من ناحية الألفاظ إلا قوله الأخيرتين. وفي الرواية الأولى كما ساقها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده لم يذكر الأخيرتين، والمقصود واحد، أنها من قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة، إلى آخر السورة. هاتين الآيتين فيهما من الفضل الكبير ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حقهما: كفتاه. وكفتاه يعني أنهما صارتا حافظتين له تكفيانه عن الحارس في الليل يعني. فهذا يدل على أنه ينبغي على الإنسان المسلم أن يحافظ على قراءتهما في كل ليلة، يقرأ هاتين الآيتين في كل ليلة لتحفظه وتكون سببا لحفظه بإذن الله عز وجل. ولكن ينبغي هنا أن يتنبه إلى أنه لا يمكن أن يكون لهذه الأسباب التي نبذلها من هذه الأوراد من الآيات القرآنية أو الرقى النبوية إلا إذا كان هناك اعتقاد جازم بأن لها تأثيرا، فنؤمن إيمانا جازما بما أخبر الله به وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بتأثيرهما وحفظهما. وإلا إن قرأهما وهو شاك في أثرهما لم تؤدي النتيجة المطلوبة ولم تؤدي الأثر المذكور في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث. فينبغي علينا أن ننتبه لذلك وأن نقولها ونحن معتقدون جزما بأن لها ذلك الفضل الوارد في هذا الحديث. قلت كفتاه كما ذكر بعض أهل العلم، يعني كفتاه في ليلته عن الحارس، يعني تحرسه بإذن الله. وبعض العلماء قال أي أجزأته عن قيام الليل أو من قيام الليل بالقرآن، ومنهم من قال أجزأت عنه عن قراءة القرآن مطلقا سواء كان داخل الصلاة أو خارجها، يعني في تلك الليلة يقصد. وقيل معناه أجزأتهما فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتمل عليه من الإيمان والأعمال إجمالا. وقيل معناه كفتاه كل سوء، وقيل كفتاه شر الشيطان، وقيل دفعت عنه شر الإنس والجن، إلى آخره من الاحتمالات التي قد ذكرها أهل العلم في معنى كفتاه. ولكن الذي قدمت به هو ما رجحه العلامة العثيمين رحمه الله، أو اختصر على ذكره عند تعليقه على هذا الحديث من أو في شرحه على صحيح البخاري. وفي هذه الآيتين أو في هاتين الآيتين وردت عدة أحاديث تبين لك فضلها، منها ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي، لم يعطهن نبي قبلي. وهذا الحديث قد صححه العلامة الألباني رحمه الله كما في السلسلة. ومما ورد في فضل هاتين الآيتين ما جاء في صحيح مسلم ساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة، إليها ينتهي ما يعرج أو يعرج من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه: أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات أو المقحمات. ومما ورد أيضا في فضلها ما جاء عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش. وهذا قد حسنه ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وهناك حديث أخر تدور على قريب من هذا المعنى في هذا الفضل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختص بها بما لم يخص بها نبي قبله، وهذا لا شك أنه فضل عظيم ويدل على أهمية هاتين الآيتين. فينبغي على المسلم أن يحرص على المداومة على قراءتها. ثم قال البخاري رحمه الله تحت نفس الباب، باب فضل سورة البقرة، قال: وقال عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقص الحديث قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، لن يزال معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك الشيطان، ذاك الشيطان. اقتصر الإمام البخاري رحمه الله على هذا اللفظ في هذا الحديث، وذكره بتمامه في كتاب الوكالة تحت باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز. ثم ذكر الحديث بطوله الذي اختصره هنا الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فضائل القرآن، وأسوقه هنا لندرك هذه القصة بكاملها، ثم بعد ذلك نقف على شيء من الفوائد فيها. قال البخاري رحمه الله: وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته. فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات، إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. فأصبحت فقلت: يا رسول الله، أو فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. قال: ذاك شيطان. هذا الحديث العظيم فيه فائدة هذه الآية العظيمة، وهي آية الكرسي، وما جاء فيها من حفظها، وأنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وهذه الآية العظيمة هي كما جاء في صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم وغيره، هي أعظم آية في كتاب الله. فسبق معنا أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة، ولكن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم، ساق مسلم رحمه الله في كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به، ساق تحت حديث عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أبيا، قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله، نعم، قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهلك العلم أبا المنذر، والله ليهلك العلم أبا المنذر. إذن هي أعظم آية في كتاب الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليهلك العلم، هذا تهنئة له بالعلم، ويعني ذلك: هنيئا لك هذا العلم الراسخ العميق يا أبا المنذر. إذن هي أعظم آية في كتاب الله، ولذلك من فضائلها أنها تحفظ الإنسان في ليلته، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ولا شك أن هذا فضل عظيم، ولا شك أن هذا فضل عظيم. قوله رحمه الله: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو. يحثو يعني أنه أخذ من مال الزكاة أو من تمر الصدقة. وقوله: إني محتاج وعلي عيال، أي نفقة عيال، أي علي نفقة عيال. احتج بذلك الشيطان عندما تصور بصورة الإنسان. وقوله: فرصدته في الليلة الأخرى، أي رقبته ورقبته. قوله: إذا أويت إلى فراشك، في رواية أبي المتوكل كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: عند كل صباح ومساء. عند كل صباح ومساء. قال: لم يزل عليك من الله، من الله حافظ، أي من عند الله أو من جهة أمر الله أو من بأس الله ونقمته. قال: وكانوا، أي الصحابة، أحرص شيء على الخير. قوله وكان الصحابة وكانوا أحرص شيء على الخير، قال الحافظ رحمه الله: فيه التفات إلى السياق يقتضي أن يقول وكنا أحرص شيء على الخير، ويحتمل أن يكون هذا الكلام مدرجا من كلام بعض رواته. وعلى كل حال فهو مسوق للاعتذار عن تخلية سبيله بعد المرة الثالثة، حرصا على تعليم ما ينفع. قوله صدقك وهو كذوب، قال ابن حجر في حديث معاذ بن جبل: صدق الخبيث وهو كذوب. قوله فذاك الشيطان، ذاك شيطان، وفي الرواية التي معنا في فضائل القرآن باب فضائل سورة الفاتحة قال: فذاك الشيطان بالتعريف، وهنا لم يعرف بأل. ومن الفوائد في هذا الحديث أن الشيطان قد يعلم أو يعلم أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن، وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع بها. ومن الفوائد أن الشخص قد يعلم الشيء ولا يعمل به، من الفوائد أن الشخص قد يعلم الشيء ولا يعمل به، يعلم الفضائل ويعلم الخير ويعلم الحسنات المترتبة على الأمر الفلاني والعلاني، ولكن لا يعمل به. وليس معنى ذلك أن هذا الأمر لم ترد فيه هذه الفضائل، ولكن هذا يدل والعياذ بالله على الحرمان، على حرمان الذي يعلم ولا يعمل، نسأل الله السلامة والعافية. ومن فوائد هذا الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله أن الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن ولا يكون بذلك أن الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن ولا يكون بذلك مؤمنا، وبأن الكذاب قد يصدق أو قد يصدق وبأن الكذاب قد يصدق وبأن الشيطان من شأنه أن يكذب، وأنه قد يتصور ببعض الصور فتمكن رؤيته، وأن قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم مخصوص بما إذا كان على صورته التي خلق عليها، وأن من أقيم في حفظ شيء سمي وكيلا. قال وأن الجن يأكلون من طعام الإنسان، وأن الجن يأكلون من طعام الإنسان. وقال الحافظ أيضا وأنهم يظهرون للإنسان لكن بالشرط المذكور، يعني على غير صورتهم التي خلقوا عليها. قال وأنهم يتكلمون بكلام الإنسان، وأنهم يسرقون ويخدعون، وأنهم يسرقون ويخدعون. كذلك فيه فضل آية سورة الكرسي وفضل آخر سورة البقرة. قال وأن الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه، إلى آخره من الفوائد التي ذكرها الحافظ رحمه الله عند هذه الآية، آية الكرسي. إذن تنظر عند هذا الحديث، وحديث جليل عظيم، فيه إرشاد الشيطان لما ينفع الإنسان، وأن الشيطان قد يعلم الأمر النافع لكن لا يؤمن به ولا ينتفع به، نسأل الله السلامة والعافية. فليس كل حامل للعلم هو ثقة، هذا يعرف هذا العلم لكنه ليس بثقة، وليس فيه أن الشخص يأخذ العلم عن كل أحد كما قد يظن البعض. لذلك من الأخطاء أن يقال ندرس على كل أحد، ندرس على كل أحد ولو كان ضالا مبتدعا، وهذا لا شك أنه باطل. ويستدلون بهذا الحديث، وهذا الحديث حجة عليهم لمن يقول بهذا القول وليس حجة له. كيف ذلك؟ ذلك أن الشيطان لما أخبر أبا هريرة رضي الله عنه بهذا، لم يعمل أبو هريرة بخبره مباشرة، مع أنه لم يدري أنه شيطان وذكر له هذا الفضل، لم يدري أنه شيطان وذكر له هذا الفضل، ومع ذلك لم يعمل به، ولكن ذهب وعرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم حقيقة هذا القول، أهو قول صحيح أو قول غير صحيح. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، فاستفاد أبو هريرة صحة هذه الفائدة من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بعد عرضها عليه. ثم حذره رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل وأنه شيطان، وأنه شيطان. فلا دليل لمن يستدل بها في الدراسة على أهل البدع، وهجران أهل البدع وعدم الدراسة عليهم هذا مما قد اتفق عليه العلماء رحمهم الله تعالى. هذا ما تيسر في الكلام على هذه
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.